أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا كان هناك إشكال حاصله بأن الإجازة إذا كنا بصحتها فتصح على الكشف، لأن الدليل الدال على صحتها وصحة العقد بها يدل على كونها كاشفة، وبناء على هذا يلزم في من باع ثم ملك أنه إذا قلنا بصحة العقد أن يكون مؤثرا من حينه، ويخرج المبيع عن هذا المجيز وهو الفضول الذي ملك لاحقا من حين العقد إلى المشتري، لكنه حين العقد غير مالك وإنما يملك بالعقد الثاني، أي بالشراء من مالك المبيع، فيلزم أنه يخرج الملك عنه قبل أن يكون مالكا، وهذا معنى باطل شرعا وعقلا. أما شرعا فلقاعدة لا بيع إلا في ملك المستفادة من النبوي، وهذا ليس بيعا في ملك. وأما عقلا فلأن التمليك بمعنى الإخراج من الملك إلى طرف آخر فرع أصل الملك، ولا يعقل من دون تقدم الملك عليه، والذي حصل هنا خلاف ذلك. هذا المعنى أجاب عنه المصنف المحاصله أن هذا يتم لو كان الكشف الذي نلتزم به هنا هو الكشف عن تأثير العقد من حينه، فيخرج عن ملكه قبل أن يملك ويقع المحذور، لكننا نلتزم بشكل آخر من الكشف بمقدار آخر، جمعا بين أدلة المسألة، فإن هنا دليلا يدل على صحة العقد وآخر يدل على كاشفية الإجازة، وليس له إلا إطلاق يدل على الكشف بحيث يكون ظاهره الشمول بالكشف بما له من معنى تأثير العقد من حينه حتى لمورد من باع ثم ملك، لكن هذا الإطلاق قابل للتقييد، وكما يقيد بالدليل اللفظي يقيد بالقرينة العقلية اللبية، وهي هنا استحالة تقدير الكشف من زمان العقد لما ذكر من المحذور العقلي بل وللمانع والمحذور الشرعي أيضا. فنرفع اليد عن المقدار المستلزم للمحذور ونقول بكشف للإجازة عن تقدم الأثر عليها بمقدار يجامع صحة العقد، لما قلنا من وجود الدليل على الصحة مع الدليل على الكشف، والجمع بينهما يكون على هذا الوجه. وهذا وجه خال من المحذور، لأننا نقدر الكشف عن التأثير من أول أزمنة إمكانه وهو زمان العقد الثاني، حيث يملك المجيز ويكون قادرا بالإجازة على أن يكشف عن تقدم إخراج المبيع عن ملكه إلى المشتري في هذا الوقت، يقدر على هذا. وإخراج المبيع إلى المشتري عن ملك المجيز عند تملكه بالعقد الثاني هو إخراج عن الملك بعد أن ملك، وليس إخراجا عن ملكه حيث لا يكون مالكا حتى يلزم محذور العقل، وهو تمليك وبيع في ملكه وليس بيعا لا في ملكه حتى ينافي الحديث النبوي. كل ما تستطيع أن تدعيه هو أن هناك دليلا يدل على كون الإجازة كاشفة، وأنه لابد في الإجازة من أن يقدر كشفها بما له من المعنى أي التأثير من حين العقد مطلقا حتى في من باع ثم ملك. لكن هذا جوابه أنه لا دليل على هذه الدعوة، وكما قلنا غاية ما هناك إطلاق دليل الكشف القابل للتقييد بالقرينة العقلية، وليس من نص يقول يعتبر الكشف بهذا المعنى أي التأثير من حين العقد حتى في هذا، حتى يصادم الجمع على الوجه المذكور، لأن الجمع على الوجه المذكور في مخالفة لهذا الدليل فيبطله الدليل. ما من دليل كذلك يبطله وينافيه، ولا في هذا الجمع مخالفة لشيء من الأدلة. دليل الصحة موجود وهذا يناسبه يحكم بالصحة، دليل الكشف موجود وهذا يقول بالكشف، غايته بكشف بهذا المقدار، ولا دليل آخر موجودا على أن الكشف لابد هنا أن يكون أيضا من حين العقد حتى يكون هذا منافيا له، فهو لا ينافي شيئا من أدلة المسألة. من هنا ينبغي الحكم بصحته فعلا. هذا الكلام قد يتوهم أنه من قبيل تخصيص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد. بيانه أن الكشف يقتضي ترتيب الأثر على العقد من حين العقد، فلو فرضنا أن فضوليا باع مالي ونحن نقول بكون الإجازة كاشفة، فلما عرض علي البيع أجزته مقيدا بزمان خاص يحصل التأثير فيه، بدل أن يكون تأثير العقد عاما لكل زمان من حين العقد وصاعدا. أنا بالإجازة خصصت التأثير بزمان، فقلت أجيزه على أن يؤثر من حين الإجازة، اقتطعت هذا المقدار من الزمان الذي هو ما بين العقد إلى الإجازة وأخرجت عن التأثير الذي كان العقد المجاز يقتضي التأثير فيه بحسب الأصل في الكشف، وخصصت التأثير بما سواه من حين الإجازة وصاعدة. هذا تخصيص للإجازة بزمان متأخر عن العقد، ولو أفعله طمعا بالنماء مثلا. تعرفون النماء بين العقد والإجازة يبتني تعيين مالكه على القول بالكشف أو النقل، على الكشف وتأثير العقد من حينه يتبين أن المشتري مالك من حين العقد، فالنماء الحاصل بعد ذلك إلى الإجازة حاصل في ملكه وهو له تبعا للأصل. أما على النقل فهو يملك من الآن من حين الإجازة، فالعين كانت لا تزال على ملك المجيز في زمان ما بين العقد والإجازة، والنماء تابع له. أنا أجيز على أن يؤثر من حين الإجازة لكي آخذ النماءات التي نمت للمبيع بين العقد والإجازة مثلا. هذا ليس بمهم لكن لبيان الداعي أنه لماذا يفعل هذا، لماذا يخصص لمثل هذا السبب. في مثل هذا التخصيص للإجازة بزمان متأخر عن العقد قالوا بالبطلان، تبطل الإجازة، وربما يتبعها بطلان العقد أيضا. على الأقل إذا اقتصر على هذا النحو من الإجازة مثلا، الوجه في البطلان أن مقتضى العقد المجاز بهذه الإجازة المفروض دلالة الدليل على كونها كاشفة، مقتضاه هو التأثير من حين العقد، أي عموم التأثير لكل الأزمنة من حين العقد وصاعدا. فعندما يجيء المجيز فيخصص الإجازة وصحتها وتأثيرها بزمان متأخر فهو يخالف مقتضى العقد المجاز بالإجازة الكاشفة. ولأجل ذلك نقول ببطلان هذا النحو من الإجازة وربما ببطلان العقد المجاز كذلك. إذا عرفت هذا فقد يقول قائل إنما نحن فيه من مسألة من باع ثم ملك بناء على جوابك المتقدم هي من قبيل التخصيص المذكور، لأنك في الجواب قلت بدل أن يقول القائل بكون الإجازة كاشفة إن هذا العقد الذي أجازه الفضول الذي ملك مؤثر من حينه فيقع في الإشكال، يقول بدل ذلك بكوني مؤثرا من حين العقد الثاني حيث ملك الفضولي، فخصصت تأثير الإجازة بزمان متأخر. طبعا في المثال جعلت التخصيص بزمان الإجازة، هذا بزمان قبلها بقليل أي زمان العقد الثاني السابق على الإجازة، لكن على كل حال اقتطعت قطعة من الزمان هي ما بين العقد الأول والعقد الثاني وأخرجتها عن مقتضى عموم تأثير الإجازة على الكشف، وقلت لا تأثير فيها بل التأثير من حين العقد الثاني وصاعدا. هذا تخصيص، إجازة تخصص التأثير ببعض الزمان الذي بعد العقد الأول لا من حين العقد الأول، فينبغي أن يبطل هذا التخصيص يعني هذه الإجازة. وطبعا لما كان تقدير الكشف من حين العقد أيضا غير ممكن للزوم المحذور فيبطل العقد من أصله، دليل قال إجازة كاشفة إذن لا يقدر النقل، والكشف إما من حين العقد أو على هذا النحو الذي يستلزم التخصيص ببعض زمان التأثير، وهذا باطل لأنه تخصيص وقد بينا بطلان التخصيص، وذاك الذي من حين العقد باطل لعدم إمكانه، فينبغي أن يبطل هذا البيع. والجواب عن هذا الوهم بالفرق بين المقيس عليه والمقيس. المقيس عليه المورد الذي قلنا فيه بالتخصيص الباطل في غير من باع ثم ملك، في غير من باع ثم ملك، إذا باع الفضول مال المالك فأراد أن يجيز المالك إجازة تخصص النقل ببعض الزمان مثل أن تؤثر من حينها، فهذا قلنا إنه باطل، هذا المقيس عليه. وأردتم أن تقولوا يبطل أيضا في المقيس، المقيس محل الكلام من باع ثم ملك، نقول هناك فرق بينهما، فإنه في المقيس عليه لا محذور في الأصل من تقدير الكشف من حين العقد، ها؟ لا يلزم هناك ما ذكر هنا من أنه إذا قدرنا الأثر من حين العقد يكون المال خرج عن المجيز عن ملكه حين لم يكن مالكا، وهذا غير معقول، هذا لا يلزم مثله هنا، هذا نشأ في من باع ثم ملك من تعدد المالك، حين العقد مالك ومن باع لم يكن مالكا ثم صار هو المالك فأجاز، فنشأ هذا. أما فيما نحن فيه فالمالك واحد، فلو أجاز والمفروض الكشف فلا مانع من أن تؤثر إجازته وتكشف عن كون العقد مملكا من حينه، لا محذور في هذا، هو حين العقد مالك هذا المجيز، وإجازته تدل على خروجه عنه في زمان العقد وعن ملكه إلى الآخر، لا محذور في هذا، تمليك من المالك، تمليك في ملك، لا فيه المحذور العقلي ولا الشرعي. فهناك من حيث لا مانع عن أن يكون العقد مؤثرا من حينه ولا يلزم فيه المحذور، كان العقد مقتضيا للتأثير من حينه بالإجازة، العقد المنضم إليه الإجازة الكاشفة يقتضي التأثير من حينه، فإذا خصص المجيز التأثير ببعض الزمان فقد خالف مقتضى العقد، وكل ما يخالف مقتضى العقد فهو باطل. أما فيما نحن فيه فالأمر ليس كذلك، لما فرضنا من أن حمل التأثير بالإجازة الكاشفة على كون مبدئه زمان وقوع العقد يعني تمليك من ليس بمالك، وكون البيع لا في ملك وهو المحذور العقلي والشرعي، وهذا غير ممكن، وإذا لم يكن ممكنا ولم يكن ممكنا إلا تقدير الكشف من حين العقد الثاني حيث يصبح مالكا، فمعناه أن هذا العقد في من باع ثم ملاك إذا لحقته الإجازة فهو لا يقتضي بالإجازة اللاحقة أكثر من التأثير والتمليك من حين العقد الثاني، لا من حينه، فليس في الالتزام بكون الإجازة كاشفة عن التأثير من حين العقد الثاني مخالفة لمقتضى العقد، لأنه لا يقتضي التأثير أكثر من هذا، بل حملها على التأثير من حين العقد الثاني هو عين مقتضى العقد ومطابق له، العقد فعلا في هذه الحالة لا يقتضي التأثير من حينه. كيف يقتضي التأثير من حينه؟ يعني يقتضي الأمر الباطل التمليك حيث لا ملك ومن غير المالك، إذن هو لا يقتضي إلا التمليك من حين العقد الثاني لا أكثر لا قبل ذلك، فحمل الإجازة على التأثير من حين العقد الثاني مطابق تماما لمقتضى العقد، هذا فرقه. إذن هذا التخصيص هنا لا يضر، يضر لو كان للعقد مقتضى أوسع كما في غير من باع ثم ملك، فالتخصيص مناف للمقتضى، أما هنا فليس له مقتضى أوسع، والتخصيص مطابق لمقتضى العقد، لذلك لا يضر. ومثل ذلك يقال في عكسه وهو التعميم في الإجازة، سابقا تقدم في أدلة الكشف دليل يقول الإجازة تتعلق بمضمون العقد، هي رضا وإمضاء وإقرار وتثبيت لمضمون العقد، لكن ما هو مضمون العقد؟ قالوا هو النقل من حين العقد، فيقتضي هذا أن تكون الإجازة تثبيتا لمعنى النقل من حين العقد وهو الكشف. هذا لم يرتضيه المصنف، وقال إن مضمون العقد ليس النقل من حينه وبقيده، بقيد هذا الزمان زمان العقد، بل مضمونه النقل، أصل النقل. نعم زمان العقد ظرف، كيف إذا وقع العقد من المالك الأصلي يؤثر حينه، فيكون الزمان الحال ظرفا لوقوع الأثر، كذلك في غيره هو ظرف وليس بقيد، ورتب عليه هناك كلاما. إذن نحن لا نبني على كون مضمون العقد هو النقل من حينه، لكن بناء على هذه الفكرة فمن يجيز هو معمم في تأثير العقد للزمان السابق على الإجازة وعلى العقد الثاني، لأنه يجيز عقدا يعلق الإجازة بعقد وبمضمونه الذي هو النقل من حينه، فهو يمضي النقل من حين العقد، يعني يجعل التأثير من حين العقد ويعمم في الزمان، لا من حين الإجازة ولا من حين العقد الثاني، من حين العقد الأول الفضولي يعمم. أقول هذا التعميم ينفعك ويلزم العمل بمقتضاه بناء على هذا المعنى للإجازة والعقد، حيث يكون للعقد اقتضاء التأثير من حينه، وأما فيما نحن فيه من بيع من باع ثم ملك، فحتى لو اخترنا في الإجازة أنها تتعلق بالعقد وهي رضا به وبمضمونه، ومضمونه النقل من حينه، لا نستطيع أن نقول من أجاز فقد عمم التأثير، وذلك لأنه هنا لا قابلية في العقد للتعميم. قد يقول قائل حينئذ هذا تعميم وأنتم في الفرض تخصصون، فينبغي أن تبطل هذه الإجازة. نقول تبطل حيث يكون في العقد قابلية، مثلا، أما إذا لم يكن قابلية، يعني هذا التعميم غير قاضح، لا قابلية للالتزام بأكثر من هذا، فلا ينبغي هنا أن نلتزم بالتعميم، ولا يضر هذا التعميم الذي هو على خلاف ما نلتزم به من التخصيص، لأن العقد غير قابل لهذا التعميم فعلا وليس بقابل لأكثر من هذا التخصيص. كيف هنا قلنا التخصيص لا يضر لأن العقد ليس فيه قابلية لأكثر من هذا، إنما يضر حيث يكون فيه مقتضى للتعميم. هنا نقول التعميم لا يضر ولا يقضح لأن العقد ليس فيه قابلية إلا بهذا المقدار وهو مقدار الخاص، فلا يعمم لأكثر من ذلك ولا يقضح كون الإجازة وقعت بصورة التعميم من حيث معناها، لأن الرضا بمضمون العقد الذي هو النقل من حينه هذا لا يقضح، حيث تكون قابلة يكون العقد قابلا للنقل من حينه، فالإجازة رضا بالنقل من حينه وينبغي التعميم، أما هنا فهو غير قابل ولا بد من الالتزام بالتخصيص، وإن كان معنى الإجازة بمقتضى تعلقها بالعقد الذي هو النقل من حينه كان معناه هو التعميم. واضح هذا الكلام؟ وبه تم الكلام في الإشكال الثالث. قال: ولا يتوهم أن هذا نظير ما لو خصص المالك الإجازة بزمان متأخر عن العقد كما في غير من باع ثم ملك، إذا خصص التأثير بزمان الإجازة مثلا تقول هذا باطل، وما نحن فيه هو من هذا القبيل، يقول لا، إذا التخصيص إنما يقدح مع القابلية والاقتضاء، يكون مقتضى العقد تعميم التأثير فتخصصه فيبطل، أما هنا فلا اقتضاء ولا قابلية، هو مقتضاه وقابليته بمقدار الخاص فقط لا أكثر، كما في العكس أن تعميم الإجازة لما قبل ملك المجيز لما قبل العقد الثاني يعني من حين الأول، كيف يكون هذا التعميم؟ يعني بناء على ما سبق في دليل الكشف من أن معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع، إما أنه معنى الإجازة إمضاء العقد من حين الوقوع أو معنى الإجازة إمضاء العقد لكن معنى العقد ومضمونه هو النقل الذي مقتضاه النقل من حين الوقوع، على كل حال يصير النتيجة أن العقد الممضي بالإجازة يؤثر من حين وقوعه وهو دليل الكشف. بناء على هذا من قال أجزت يعني يمضي التأثير من حينه، ففي المورد يكون هذا تعميما مع أن المورد يقتضي التخصيص، فهذا يبطل إجازة تبطل، يقول لا هذا لا يقضح أن يكون معناها التعميم. لماذا؟ لأنه يقدح في غير هذا المورد مع القابلية للتعميم، يعني أن يكون له قابلية للتعميم وهي عممت ونحن نلتزم بالتخصيص فهذا يبطله، أما أنه لا قابلية فيه إلا للتخصيص فلا بد من الالتزام بالتخصيص، وإن كان مقتضى لفظها ومدلولها هو التعميم، هذا غير قاضح مع عدم قابلية تأثيرها إلا من زمان ملك المجيز للمبيع. الإشكال الرابع حاصله أن المفروض أن العقد الأول، طبعا قلت ذاك اليوم يمكن فرض الكلام في وقوع البيع الأول فضولا ثم يملك الفضول بسبب كالإرث، لكن المصنف هو فرض المسألة الأولى والثانية أن يبيع ثم يشتري ثم يجيز، أن يبيع ثم يشتري ثم لا يجيز، فرض عقدا ثانيا. واضح؟ إذن نقول المفروض في العقد الأول الذي وقع من البايع الفضولي مع طرف أصيل أن هذا العقد إنما يصح بإجازة هذا الفضول بعدما يملك بالعقد الثاني وبالشراء من مالك المبيع الأصل. لكن صحت، التفت جيدا، هناك دقة كثيرة في الكلام، توقفات كثيرة. إذن العقد الأول إنما يصح بإجازة الفضول عندما يملك بالعقد الثاني، لكن صحت إجازة الفضول وتأثيرها متوقف على صحة العقد الثاني. لماذا؟ لأنه بالعقد الثاني يصير مالكا، فتكون إجازته إجازة المالك وهي المؤثرة، وأما من دون صحة العقد الثاني فلا يملك، وتكون إجازته إجازة من غير المالك، وإجازة غير المالك لا قيمة لها. إذن صحت إجازة الفضول متوقفة على صحة العقد الثاني لكي يصير مالكا. لكن لكي يصح العقد الثاني ويصير الفضول به مالكان، لابد من أن نفرض أن البايع في العقد الثاني اللي هو مالك المبيع الأصلي مالك حين العقد الثاني. لماذا؟ لكي يكون بيعه للفضول بيعا من المالك فيصح ويؤثر. أما إذا لم يكن مالكا فبيعه غير المالك لا يؤثر، هو أيضا فضولي يحتاج إلى إجازة المالك إلى آخره، يصير فرضا آخر. إذن العقد الأول متوقف على إجازتي أنا الفضولي، إجازتي أنا متوقفة على ملكي لتكون إجازة المالك، ملكي متوقف على صحة العقد الثاني، صحة العقد الثاني متوقفة على ملك البائع في العقد الثاني المالك الأصلي المبيع حين هذا العقد الثاني. إذ لو لم يكن مالكا ما صح بيعه إياه، لكن ملك البايع في العقد الثاني المالك الأصلي للمبيع لم يحدث له سبب جديد حتى يتصور أنه وإن زال ملكه السابق على العقد الفضول الأول وانقطع لكنه عاد إليه بسبب جديد. ما من سبب جديد، تتصور مع الكلام؟ هذا المالك الأصلي للمبيع كان مالكا له قبل العقد الأول الفضولي، إذا فرضنا حين العقد الثاني مالكا لا يكون ذلك بسبب جديد، بحيث يجوز أن يكون ملكه السابق انقطع بالعقد الفضولي مثلا ثم حدث له ملك جديد بسبب آخر، ليس هكذا، ما من سبب جديد. إذا فرض مالكا حين العقد الثاني فليس ذلك إلا بمعنى أن ما كان له من ملك من قبل العقد الأول لم ينقطع بالعقد الأول وبقي واستمر إلى العقد الثاني. واضح الكلام؟ من هنا يفترض ويستلزم كونه مالكا حين العقد الثاني أنه مالك حين العقد الأول، ملكه مستمر مرورا بزمان العقد الأول. اتضحت هذه؟ مرة أخرى للدقة حتى يسهل عليك، العقد الفضولي الأول متوقف على إجازتي أنا الفضولي، وإجازتي متوقفة على ملكي، وملكي متوقف على صحة العقد الثاني، وصحة العقد الثاني متوقفة على ملك البايع المالك الأصلي للمبيع حين البيع الثاني، لكن ملكه ليس بسبب جديد بل عبارة أخرى عن استمرار ملكه من قبل العقد الأول إلى العقد الثاني مرورا بالعقد الأول بأول لحظة بعد وقوع العقد الأول. فصحت البيع الأول بإجازته متوقف على ملكه هذا البائع بالعقد الثاني حين العقد، وتستلزم فرضه مالكا بملك مستمر إلى العقد الثاني مرورا بلحظة وقوع العقد الأول. فصحته الأول بإجازته تستلزم كون مالك المبيع الأصلي مالكا له عند وقوع العقد الأول، اتضح؟ لكن من جهة أخرى إجازتي تكشف عن ملك المشتري للمبيع من حين العقد الأول بمجرد وقوع العقد الأول. فالقول بصحة البيع الأول بإجازتي يستلزم اجتماع مالكين على شيء واحد في زمان واحد. إجازتي من حيث هي كاشفة عن صحة العقد من حينه تكشف عن وجود مالك للمبيع في اللحظة الأولى بعد وقوع العقد الأول هو المشتري، وإجازتي من حيث توقفها على صحة العقد الثاني وكوني مالكا وهو على ملك المالك الأصلي للمبيع الذي يبيعني بالعقد الثاني تستلزم فرضه مالكا بملك مستمر إلى العقد الثاني مرورا باللحظة الأولى بعد وقوع العقد الأول، فتستلزم كون المالك للمبيع مالكا له في تلك اللحظة، فاجتمع ملك المشتري وملكه مالك المبيع عليه. طبعا يمكن في بعض الصور اجتماع مالكين على شيء واحد، لكن بمعنى ملك كل منهما للبعض، إما لبعض معين هذا البعض لفلان وذاك البعض لفلان لا تنافي، في الحقيقة كل مالك يملك شيئا غير الآخر، وإما بنحو الإشاعة هنا أيضا لا تنافي، لأن الحقيقة أن كل منهما يملك غير الآخر في كل جزء تفرضه لي النصف ولك النصف، نصف ونصف، هذا غير ذاك، غيره لا خارجا، كلام في الإشاعة، لكن غيره إشاعة، والإشاعة نصفان، الشيء على الإشاعة نصفان أو ثلث وثلثان، والنصف غير النصف الآخر والثلث غير الثلثين، كل منهما مالك لشيء آخر. وعلى كل حال ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، ما نحن فيه أن الإجازة تكشف عن انتقال المبيع كليا إلى المشتري من حين العقد، وصيرورة المشتري مالكا له بالاستقلال، بينما صحة الإجازة تستلزم فرض المالك البايع لي بالعقد الثاني لا زال مالكا كما كان من قبل العقد الأول، أي بالاستقلال في تلك اللحظة. فيجتمع مالكان مستقلان على ملك واحد في زمان واحد، وهذا محال من اجتماع ضدين. معنى أنك أنت مالك مستقل أنه لا يتصور لهذا المملوك مالك آخر، ففرض المالك الآخر فرضه الضد المنافي، وهو من اجتماع الضدين. نفس كونهما مالكين مستقلين لشيء واحد في زمان واحد هما ضدان لا يجتمعان. فإذا فرضنا أن البايع بالعقد الثاني هو المالك في تلك اللحظة لم يجتمع معه كون المشتري بالعقد الأول مالكا، وإذا فرضنا المشتري بالعقد الأول مالكا في تلك اللحظة لم يجامعه كون البايع بالعقد الثاني مالكا فيها. مضافا إلى إشكال آخر، يترتب على فرضنا المشتري بالعقد الأول هو المالك في تلك اللحظة. يعني بما أنه هذا لا يجتمع مع ذاك وهما ضدان، إذن لابد أن تقول لا يجتمعان، وإذا كانا لا يجتمعان فغاية ما هناك هو أحدهما لا كل منهما، مالك واحد لا مالكان. وبهذا المالك إذا اخترت أن يكون هو المشتري بالعقد الأول كما يقتضيه كشف الإجازة عن التأثير من حين العقد الأول، يستلزم فرض كون المالك لهذا المال في تلك اللحظة هو المشتري بالعقد الأول عدم كون هذا المشتري مالكا. فيلزم من فرض الشيء عدمه، وهو أيضا تناقض. كيف؟ بيانه أنك عندما تفرض أن المالك في تلك اللحظة هو المشتري بالعقد الأول، فالمفروض أنك لا تستطيع ولأجل اجتماع الضدين أن تفرض أن الآخر مالك في ذلك الزمان. الآخر يعني من؟ الذي باعني أنا الفضولي بالعقد الثاني مالك المبيع. إذا فرضنا أن المشتري ملك المبيع في لحظة ما بعد وقوع العقد، فلا يمكن معه أن نفرض أن مالك المبيع البائع للمبيع في العقد الثاني مالك له في تلك اللحظة بعد وقوع العقد الأول، وإلا اجتمع الضدان. صحيح؟ فإذا لم يمكن فرضه مالكا في ذلك الوقت فهذا عبارة أخرى عن أن ملكه الثابت له قبل العقد الأول انقطع بالعقد الأول، انقطع ولم يستمر. وإذا انقطع ولم يستمر لا يكون مالكا حين العقد الثاني، فيكون بيعه المبيع لي من باب بيع من ليس بمالك، ولم يؤثر ولم أصر أنا الفضولي مالكا. وإذا لم أصر مالكا لم تصح إجازتي، لأن إجازة غير المالك، وإذا لم تصح إجازتي لم يكن المشتري مالكا حين العقد الأول. إذن لزم من فرض كونه هو المالك حين العقد الأول عدم ملكي حين العقد الأول، واجتمع النقيضان أيضا. واضح؟ إذن إذا قلت يملكان جميعا بالبيان المذكور إجازة تكشف عن ملك الأول هذا الوقت، وتستلزم فرض ملك الثاني في نفس الوقت، لازمك اجتماع الضدين. وإذا رفعت اليد عن هذا فقلت لا أقول به وألتزم فقط بكون المشتري هو المالك بمقتضى كاشفية الإجازة، لازمك اجتماع النقيضين. إن قلت هذا الإشكال لا يختص بمن باع ثم ملك، هو وارد في كل عقد فضولي. مثلا لو بعت أنا الفضولي مال زيد بكذا ولم أملك بعد ذلك، عند الإجازة كان المالك عين المالك عند العقد. والآن عندما يجيز نقول على الكشف تكشف إجازته عن ملك المشتري من حين العقد وفي اللحظة الأولى بعد وقوع العقد، لكن لكي يجيز وتصح إجازته ولابد أن يكون مالكا حين الإجازة وليس له ملك جديد، إنما هو مالك بنفس الملك السابق الذي كان قبل العقد، فمعناه أن ملكه مستمر مما قبل العقد إلى حين الإجازة مرورا بأول لحظة بعد وقوع العقد. فهو إذن مالك بعد وقوع العقد، بينما المشتري فرض بالإجازة كشفا هو المالك بعد وقوع العقد. فاجتمع بعد وقوع العقد على المبيع الواحد في هذا الزمان الواحد مالكان مستقلان، وهو من اجتماع الضدين. واضح؟ إذن هذا الإشكال لا يختص بمن باع ثم ملك، بل يسري ويجري في جميع أقسام الفضول. إن قلت هكذا قلنا في الجواب عليك لا، هذا إشكال مختص بمن باع ثم ملك، والقياس لغير من باع ثم ملك على من باع ثم ملك مع الفارق، فإنه في غير من باع ثم ملك، في غير من باع ثم ملك قبل أن يجيز المالك لا يعلم بملك المشتري، لأن المشتري إنما يملك إذا تحققت الإجازة، وإذا لم تتحقق فلا ملك له حين العقد. فقبل أن نجيز لا يكون ملك بحسب الظاهر، في أحسن الأحوال احتمال، احتمال أن يكون مالكا واقعا إذا تحققت الإجازة، ما دام لم تتحقق لا علم لا جزم بأنها تتحقق، قد أعدل أنا في أي لحظة، قد يحصل ما يمنعني. فقبل أن تتحقق لا علم بأنه مالك، يحتمل أنه مالك إذا كانت تتحقق، ويحتمل أنه ليس بمالك إذا كانت لا تتحقق، فيكون شك في انتقال المبيع حين العقد إليه بعد أن كان للمجيز قبل العقد، فيستصحب هذا المجيز ملكه مما قبل العقد إلى حين الإجازة، ويكون مالكا ظاهرا وبمقتضى الاستصحاب من زمان. قبل العقد ملكه واقعي، يجر هذا الملك ظاهرا مرورا بنقطة ما وقوع العقد وما بعد العقد، أو مرورا بنقطة ما بعد العقد، لأنه أثناء وقوع العقد لا يكون على ملكه واقعا، مرورا بزمان أول زمان ما بعد العقد وهكذا إلى حين الإجازة، فيكون مالكا في أول لحظة بعد وقوع العقد بملك ظاهري بمقتضى الاستصحاب. فإذا وقعت الإجازة كشفت عن ملك المشتري واقعا بعد العقد، فاجتمع مالكان ظاهري وواقعي ولا تنافي بينهما، وهذا الكتاب الذي بين يديك، فالظاهر أنت مالك له، اشتريت من فلان الذي كانت يده عليه، ولعله غصبه من أحد، أو أبوه كان غصبه ولم يقل له، لعل المالك الواقعي شخص آخر، وأنت الآن لست بمالك لأنه ما رضي وما أجاز، فأنت مالك في الظاهر وذاك مالك في الواقع، هذا لا محذور فيه. وفي مثله إجازتك تكون مجرد رفع يد عن حق، هذا المبيع وقع عليه البيع، وعلى تقدير الإجازة هو مملوك للمشتري واقعا، لكن أنت في ظاهر الحال هنا، أو لا تقل في ظاهر الحال، أنت الآن بعد وقوع العقد عليه لك حق أن تجيز، فتقطع علاقتك بهذا المبيع، ولك حق أن ترد فتحتفظ بعلاقتك ويكون ملكا لك. فالإجازة مجرد رفع يد عن هذا الحق وأمرها سهل، ويكفي فيها هذا الاستصحاب، هذا الملك الظاهري. قل أنا في الظاهر مالك، وبما أني مالك أستطيع أن أجيز، يكفي في الإجازة هذا الملك الظاهر، لأنه مجرد رفع يد عن الحق أمرها سهل، بخلاف ما نحن فيه. فيما نحن فيه، أنا بعت، أنا الفضولي، ثم تملكت بالعقد الثاني، لكي يصح تملكي لابد من أن يفرض ذاك مالكا واقعيا، ذاك لا يجيز ولا يرفع يدا عن حق، يملكني يبيعني، والبيع والتمليك والنقل عن ملكه يحتاج إلى أن يكون في الفرض مالكا واقعيا، استمر ملكه مما قبل العقد مرورا بزمان ما بعد العقد إلى حين العقد الثاني، فباعني كمالك عن ملكه الواقع الذي كان، هكذا الفرض. لكنه مستلزم لأن يكون مالكا واقعيا بعد العقد الأول، ويجتمع ملكه الواقع مع ملك واقع للمشتري لأن الإجازة كاشفة عنه، فيستلزم اجتماع مالكين واقعيين. واضح الفرق؟ أقرأ لك هذه العبارة وأما الجواب فغدا. قال الرابع أن العقد الأول إنما يصح، أو إنما صح وترتب عليه أثره بإجازة الفضول. بل هذا صحيح، وإجازة الفضول متوقفة على صحة العقد الثاني، حتى أصير مالكا بالعقد الثاني وتكون إجازة إجازة المالك، لكن صحة العقد الثاني هي المتوقفة على بقاء، على أن يكون البايع في العقد الثاني مالكا الآن حين العقد، لكن ملكه الآن لا يكون أبدا بسبب جديد، هذا منتفٍ، وليس إلا عبارة أخرى عن بقاء ملكه مما قبل العقد الأول إلى هذا الزمان، زمان العقد الثاني. لذلك يقول صحة العقد الثاني على صحة العقد الثاني المتوقفة مباشرة بلا تطويل على بقاء الملك مما قبل العقد الأول إلى حين العقد الثاني على ملك مالكه الأصلي اللي كان مالكا للمبيع قبل العقد الأول، فيكون صحة الأول بهذا البيان الذي يصح بإجازة المتوقفة على كذا، آخر شيء متوقفة على ملك أو بقاء ملك المالك الأصلي على المبيع في كل هذا الزمان ومنه زمان العقد بعد العقد الأول، فيكون صحة الأول بإجازة مستلزما لكون المال المعين وهو المبيع ملكا للمالك، قف هنا، في اللحظة التي بعد العقد الأول. لكن أيضا الإجازة هي نفسها تكشف عن ملك المشتري في ذلك الزمان، فتكون مستلزما لكون المال المعين ملكا للمالك والمشتري معا في زمان واحد، وهو محال لتضاد الملكين المستقلين على شيء واحد في زمان واحد. فوجود الثاني يعني ملك المشتري يقتضي عدم الأول، صحيح؟ وإلا اجتمع الضدان. لكن وجود الثاني إذا قدرته بالإجازة فهو وهو موجب لعدم الثاني أيضا. لماذا؟ لأن لو فرضنا هو المالك إذن ليس الآخر مالك، أو فسر وهو وأرجع ضمير هو على عدم الأول، فوجود الثاني يقتضي عدم الأول وإلا لاجتمع الضدان، صحيح؟ وهو عدم الأول حينئذ موجب لعدم لعدم الثاني، عدم الأول وهو أي عدم الأول موجب لعدم الثاني. ليش؟ لأن إذا قلت لا ملك للأول، الأول من هو؟ المالك الأصلي، لا ملك له بعد العقد الأول، انقطع، هذا عبارة رفع عن أن ملكه انقطع، كان سابقا على العقد فانقطع بالعقد، وإذا انقطع بالعقد إذن هو حين العقد الثاني ليس مالكا، إذا لم يكن مالكا لم يصح شرائي أنا الفضول منه، ولم أملك فلم تكن إجازة إجازة المالك، فلم تكشف عن ملك المشتري، موجب لعدم الثاني، عدم الأول موجب لعدم الثاني أيضا، فيلزم من وجوده، من وجود الثاني، وقد فرضنا الثاني ومنعنا الأول لكي لا يتضاد، لا يتضاد، لا يجتمع ضدين، لازم من وجود الثاني عدمه، فيلزم وجوده وعدمه في آن واحد، وهو أيضا محال اجتماع النقيضين. فإن قلت مثل هذا لازم في كل عقد فضولي لأن صحته موقوفة على الإجازة المتأخرة، والإجازة المتأخرة متوقفة على بقاء ملك المالك الذي يجيز حين الإجازة مرورا بزمان العقد، كان ملكه قبلها قبل العقد بقي إلى حين أجاز، يعني مرورا باللحظة الأولى بعد وقوع العقد، فهو مالك فيها أيضا، لكن هي أيضا مستلزمة لملك المشتري كذلك، يعني في ذلك الزمان. فيلزم كونه بعد العقد في اللحظة الأولى بعد العقد ملك المالك والمشتري معا، أو فقل فيلزم كونه بعد العقد الثاني، بعد العقد نفسه، هنا عقد واحد لا أول وثاني، بعد العقد إذا تم العقد وحصلت إجازة يلزم كونه ملك المالك والمشتري معا في آن واحد في الزمان الأول بعد العقد، فيلزم إما بطلان عقد الفضول مطلقا، تقول هذا الإشكال تام لكنه وارث في كل فضولي فيبطل فضولي كله، أو على الأقل بطلان القول بالكشف، هذا دليل على عدم التزام بالقول بالكشف، لأنه نشأ من الكشف، من كشف الإجازة عن ملك المشتري حين العقد، فاجتمع مالكان حين عند العقد بعد العقد. إذن فلا اختصاص لهذا الإيراد بما نحن فيه من بيع من باع ثم ملك، يقول قلنا يكفي في الإجازة في غير من باع ثم ملك ملك المالك ظاهرا، وهو هذا الملك الظاهر الحاصل من استصحاب ملكه السابق، لأن الإجازة في الحقيقة رفع اليد عن حقه لا أكثر وإسقاط للحق، ولا يكفي هذا الملك الصوري الظاهري في العقد الثاني، في العقد الثاني يبيعني كمالك، بقي ملكه من قبل العقد إلى هذا الحين، بقي ملكا واقعيا، إذ لو انقطع لم يكن مالكا، حتى لم يحصل، لأنه لم يحصل له سبب جديد في الملك، فلكي يبيعني وهو مالك لابد من فرض بقاء ملكي الواقع مما قبل العقد مرورا بما بعد العقد إلى حين العقد الثاني، فيستلزم كونه مالكا واقعيا في لحظة ما بعد وقوع العقد الأول، والمفروض كشف الإجازة عن ملك المشتري واقعا في ذلك الحين، والحمد لله رب العالمين.